الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل لابن طويان رحمة الله عليه عند أوائل الكتاب، وعرفنا فيما مضى أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، وأنه افترض في السنة الثانية من الهجرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات. وعرفنا أن دخول الشهر يكون برؤية الهلال أو بإكمال العدة، وأن الشهر لا يدخل بغير هذين الأمرين، فلا يدخل بالحساب الفلكي ولا بغير ذلك من الأمور. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قال المؤلف رحمه الله: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان، وقد قال قبل ذلك: ويجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. قال: وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر، أي أن الصيام يجب إذا حال حائل بين الناس وبين رؤية الهلال كالغيم أو الغبار فيرى المؤلف رحمه الله أن الصيام يجب في يوم 30 من شعبان، ويجعل ذلك اليوم هو أول يوم من أيام رمضان، وفيه احتمالان: أن يكون ذلك اليوم هو تمام 30 من شعبان، أو أن يكون أول يوم من أيام رمضان. فاختار المؤلف رحمه الله وجوب الصيام إذا حال حائل بين الناس وبين رؤية الهلال، ولهذا قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، أي يجب الصوم على هؤلاء وعلى هؤلاء. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. قال الشارح وابن ضويان والمؤلف كما عرفنا مرعي الحنبلي، قال الشارح: لقوله في حديث ابن عمر: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة. فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، قال يعني ضيقوا له العدة من قوله: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه. وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما، فتأول الحديث على هذا المعنى: فإن غم عليكم فاقدروا له، بمعنى ضيقوا له. والهلال في آخر الشهر يختفي، وبعد ذلك يحصل له ظهور. فإن راقب الناس الهلال في آخر، نعم، إذا راقبوا الهلال عند مغيب الشمس من يوم من ليلة الثلاثين وبعد انقضاء يوم التاسع والعشرين، وحال بينهم غيم، فإنهم إن قدروا تلك الليلة هي ليلة الثلاثين من شعبان، وأن الهلال ما زال مخفيا وسوف يكون طلوعه بعد يوم الثلاثين من شعبان، فهذا توسعة للهلال، والتضييق ألا نوسع له في الاستسرار، لا نوسع له في الاستسرار أي في الاختفاء، فيضيق له زمن الاختفاء ونقول ونعتبر أنه قد صار طالعا، وأن يوم الثلاثين هو أول يوم من رمضان. فتأول الحديث على هذا المعنى، فإن غم عليكم فاقدروا له أي ضيقوا له، وهذا بأن يقدر له أقل زمان يطلع فيه، وهو ليلة الثلاثين. وهذا التأويل تأويل ضعيف، فإن المراد بفقدروا له التقدير من حيث العدد كما جاءت بذلك الروايات، وليس المراد بذلك ما تأولوه من معنى ضيقوا له العدة، وإنما قدروا له العدد. وقد جاء في المسند عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم لرؤية الهلال، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. فالمراد بالتقدير تقدير العدد، والتقدير بمعنى التضييق رده بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وتأول قول سبحانه وتعالى من قدر عليه رزقه ليس على معنى ضيق، وإنما أعطي بقدر، قدر عليه رزقه بمعنى أعطي بقدر أي بقدر حاجته من غير زيادة. إذن هذا التأويل لهذا الحديث تأويل ضعيف. قال قولي في حديث ابن عمر فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة، من قوله ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. وتضيق العدة له أن يحسم شعبان 26 يوما، وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له، وهو قول عمر وابنه وعبد بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. وعنه رواية ثانية لا يجب، أي عن الإمام أحمد، أنه لا يجب صيام ذلك اليوم الذي غم فيه الهلال، وعنه أي علي أحمد رواية ثانية لا يجب. قال الشيخ تقي الدين هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه. هذا مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه لا ولا أصل نعم ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من أصحابه. فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين، وتقي الدين يريد يعني به ابن تيمية وابن القيم في الهدي. إذن ما نقله المؤلف صاحب المتن وهو مرعي الحنبلي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه يوجب صيام ذلك اليوم الذي حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر مما لا يصح نسبته إلى الإمام أحمد، ولم ينص الإمام أحمد على وجوب صيام ذلك اليوم، وإنما الذي نص عليه الإمام أحمد هو مشروعية صيام ذلك اليوم وإباحة صيام ذلك اليوم، أما الوجوب فلم ينص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول فيه ضعف ظاهر. وكيف يقال يجب صيام ذلك اليوم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صامه؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غم عليه عد 30 يوما ثم صام، ما كان يصوم 30 من شعبان ويجعل ذلك اليوم من رمضان، فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قط. فكيف يقال يجب صيام ذلك اليوم؟ لكن غاية ما يقال أنه يباح صيام ذلك اليوم كما جاء ذلك عن جماعة من الصحابة من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم. وهنا قال وهو قول عمر وابنه وعبد العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة وكان يصومون ذلك اليوم من قبيل الاحتياط لا من قبيل الوجوب. وابن ضوية رحمة الله عليه اعترض على صاحب المتن وذكر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله من أن الوجوب لا أصل له في كلام الإمام أحمد، قال فعليه يباح صومه أي ولا يجب. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي الذي هو زاد المعاد في هدي خير العباد، وما نقل عن الصحابة إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل وقول بعضهم لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. إذن ما نقل أيضا عن الصحابة لا يدل على الوجوب. قال وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد، والصواب أنها تكون رواية ثانية، بل قل بالوجوب فليس له أصل في كلام الإمام أحمد. قال وعنه رواية ثالثة الناس تبع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. وهذا أصح، هذه الرواية أصح مما سبق إن كان المقصود لا باعتبار أن الإنسان لا ينفرد بصومه عن الناس وإنما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لكن إذا سام الناس يوم نعم ذلك اليوم حين حصل الغيم ولم يروا الهلال وصام الإمام وصام الناس، هل يجب على الشخص أن يصوم؟ الذي يظهر أن ذلك لا يجب لأن صيامه من قبيل الاحتياط، والصيام الواجب إما برؤية الهلال أو بإتمام شعبان 30 يوما، هذا هو الصيام الواجب. فإن قال قائل وهل هذا الصيام يدخل في يوم الشك في صيام يوم الشك المنهي عنه؟ فالجواب أن النهي الوارد عن صيام يوم الشك لا يثبت. جاء في حديث عمار في السنن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معل لا يثبت. وعلى فرض ثبوته فهو محمول عند بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية على الشك الذي لم ينبني على شيء ظاهر، وإنما هو مجرد التوهمات، وهذا يكون عند الصحو لا عند الغيم. إذا كان الجو ليس فيه غيم، ولا غير ذلك مما يحول بين الناس وبين رؤية الهلال، فشاهد الناس وراقبوا الهلال ولم يروا الهلال، فقال بعض الناس ربما هناك من شاهد الهلال في موضع آخر ولم يبلغنا الخبر، وربما كان طالعا ولم تدركه الأبصار، فأصم احتياطا. فهذا احتياط غير صحيح، وهذا الشك الذي حصل له ليس مبني على أمر شرعي، وإنما هو مبني على توهمات. فمثل هذا الشك الذي حصل له لا يقبل ولا يلتفت إليه، لأن توهمات من جهة الشيطان ليست مبنية على حجة صحيحة. وهكذا إذا شهد برؤية الهلال من لم تقبل شهادته، والجو صحو، فتشكك بعض الناس وقالوا ربما تكون الشهادة صحيحة، ربما رأوا الهلال حقيقة، إذن نصوم دفعا لهذا الشك. فهذا لا يشرع، لأنه كما عرفنا لم يبنى على أمر صحيح. لكن إذا حال غيم أو غير ذلك من الموانع التي تمنع من الرؤية، فهنا عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الهلال قد طلع وستره ذلك الغيم، والاحتمال الآخر ألا يكون قد طلع. فهناك من أهل العلم يقول الطلوع أرجح من عدمه، الطلوع أرجح من عدمه، فاستحب الصيام ذلك اليوم وهو يوم 30، وأن يجعل أول يوم من رمضان، لأن الطلوع أرجح من عدمه. ولما كان الطلوع أرجح من عدمه؟ قالوا لأن الأكثر أو الأصل في الشهر أنه يكون 29 يوما، كما جاء في حديث ابن عمر في مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الشهر 29. فهذا هو الأصل في الشهر كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا قالوا إذا رجحنا الطلوع فقد رجحنا ذلك بحجة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشهر في الأصل هو 29. فلهذا استحب الصيام ذلك اليوم جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن غيرهم، وهناك من أهل العلم من حرم صيام ذلك اليوم كالإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن أباح صيام ذلك اليوم أو استحب صيام ذلك اليوم، وهذا ما أثر عن جماعة من الصحابة. وهناك من أهل العلم من خير بين الفعل والترك كأبي حنيفة، ومن قول عن جماعة من الصحابة. فهذا الصيام حوله نعم حوله نزاع بين العلماء، ولا يدخل في الصيام المنهي عنه، لأن الحديث كما عرفنا لا يثبت، ولأن هذا الشك على فرض ثبوت الحديث مبني على حجة لا على مجرد التوهمات. وقد أخذ بذلك ما عرفنا جماعة من الصحابة، وممن روى الحديث أحاديث الصوم لرؤية الهلال، فروى أحاديث الصيام لرؤية الهلال، وكانوا يصومون ذلك اليوم احتياطا لا وجوبا. والأظهر أن ذلك اليوم يباح صومه والأحسن تركه، يباح صومه والأحسن تركه، يباح صومه لأنه كما عرفنا ما في أدلة ثابتة تدل على النهي عن صيام ذلك اليوم، ولأن جماعة من الصحابة صاموا ذلك اليوم احتياطا. ولا يستحب صومه لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم ذلك اليوم، وكان إذا غم عليه عد 30 يوما ثم أصبح صائما، كما جاء في حديث عائشة عند أحمد وعند أبي داود. فهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهديه هو الأكمل والأتم والأحسن. فهذا الذي يظهر في صيام ذلك اليوم، وأن الواجب الصوم عند رؤية الهلال أو بعد إكمال العدة، هذا الصيام الواجب. إذا رأى الناس الهلال صاموا وجوبا، وإذا لم يرأوا الهلال وأكملوا العدة عدة شعبان 30 صاموا وجوبا، هذا هو الصوم الواجب. وأما الاحتياط فإن الاحتياط لا يمنع منه، لكن لا يجب، الاحتياط مباح، أما من حيث الوجوب فإنه لا يجب. وفي هذه القضية لا يجب، والأظهر أيضا عدم الاستحباب، لأن لو كان مستحبا لفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ذكر عن شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وعن ابن القيم أن ذلك مما يباح، يعني لا يقال واجب ولا يقال مستحب ولا يقال محرم، وإنما يقال مباح. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا أكمل وأحسن. قال المؤلف رحمه الله وهو صاحب الدليل، قال: ويجزئ إن ظهر منه. قال الشارح وابن ضويان: أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن الصوم قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال الأثرم: قلت لأحمد فيعتد به، قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. قال المؤلف: ويجزئ إن ظهر منه، أي ويجزئ صيام ذلك اليوم الذي حال الحائل دون رؤية الهلال إن ظهر منه أي إذا ظهر أن ذلك من رمضان. إذا نظر الناس إلى الهلال فحال بينهم حائل عن رؤيته، فهناك من صام يوم الثلاثين وجعله أول يوم من رمضان احتياطا، ثم جاء الخبر من أماكن رأوا الهلال ولم يكن هنالك حائل بينهم وبين رؤية الهلال، فشهدوا بأنهم رأوا الهلال، لكن وصل الخبر في أثناء اليوم ولم يصل قبل ذلك. فهؤلاء الذين صاموا احتياطا وجعلوه أول يوم من رمضان يجزئهم عن الفرض أو لا يجزئهم؟ ها، يجزئهم. وإلا ما في فائدة من هذا الصيام إذا هم ما فعلوا هذا إلا احتياطا. فإذا كان لا يجزئهم عن صيام الفرض فإن فهذا الصيام ليس له معنى في حقهم. والذين قالوا من أهل العلم بصوم ذلك اليوم احتياطا من أجل هذا الأمر، أنه إذا تبين أنه من رمضان فلم يكونوا قد أفطروا يوما من رمضان. فمن حيث الصوم فإن الصوم يجزئهم وصيامهم صحيح، وهذا إذا صاموا بنية رمضان. لكن إذا صام الشخص بنية مترددة ما هو بنية رمضان، يقول أنا أصوم غدا إن كان من رمضان فالحمد لله، وإذا لم يكن من رمضان سوف أفطر، تردد في نيته ولم يكن جازما. هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه النية لا تصح لأنه لم يكن جازما أن هذا هو فرضه، وإنما تردد بين الفرض والنفل، فقول لابد أن يكون جازما. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لابد أن يكون جازما يصوم على أنه من رمضان ولا يكون مترددا ويقول سوف أنظر في النهار، إن جاء الخبر أنه من رمضان سوف أستمر في الصيام، وإن لم يأتي الخبر سوف أترك، فنوانية مترددة. فعلى كل هؤلاء يقولون ينوي نية جازمة أن ذلك من رمضان، ولا ينوي نية مترددة ويكون شاكا في نيته ومترددا في نيته. ولهذا وهنا قال ويجزئ إن ظهر منه، قال أي من رمضان، بأن ثبتت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان، لأن صومه قد وقع بنية رمضان، صامه من أجل هذا الأمر أنه أول يوم من رمضان لمستند شرعي، لمستند شرعي أشبه الصوم للرؤية. وقد ذكرنا المستند الشرعي، أما الذي ذكره الشارح فغير ظاهر، فإن تأول الحديث فأقدروا له على معنى خلاف الظاهر وخلاف الروايات الواردة في الباب. لكن المستند الشرعي كما عرفنا أن الشهر في الأصل أنه عبارة عن 29 يوما، فهذا المستند الشرعي. قال مستندا شرعي أشبه الصوم للرؤية. قال أثرم قلت لأحمد فيعتد به، أي من رمضان ذلك اليوم، قال كان ابن عمر يعتد به، كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به، أي بهذا الشرط، يقول إذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه، أي لا يكون شاكا مترددا وإنما يكون عازما على الصوم. قال اعتد به ويجزئه. قال المؤلف وتصلى التراويح، وتصلى التراويح. قال الشارح احتياطا احتياطا للقيام، فاحتاطوا للصيام واحتاطوا أيضا للقيام. قال وتصلى التراويح، قال الشارح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. قال ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك، لأنه إذا تبين في أثناء النهار أن ذلك اليوم هو أول يوم رمضان وقد صام العبد ذلك اليوم لكنه لم يصلي صلاة التراويح، وش يكون؟ احتاط للصيام ولم يحتط للقيام، فهو احتاط للصيام ولم يحتط للقيام، فهم يقولون يحتاط للأمرين، يحتاط للصيام ويحتاط للقيام، والقيام وإن لم يكن واجبا لكن فيه فضيلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والمرد بذلك قيام جميع رمضان، وإذا ترك ليلة فلم يقم جميع رمضان وإنما قام بعضه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام رمضان أي جميع ليالي رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، وعرفنا أن الصحيح أنه لا يحتاط لا للصيام وهكذا لا يحتاط للقيام، لم يكن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولو فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لنقل، بل نقل عنه خلاف ذلك أنه كان إذا غم عليه عد 30 يوما ثم أصبح صائما، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الأكمل والأحسن. قال وتصلى التراويح احتياطا للقيام لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. قال الشارح المعلق بدخوله عملا بالأصل، خلي في الصوم احتياطا للعبادة، إذن فرقوا بين الصيام وبين غير الصيام، فإذا طلق الرجل زوجته طلاقا معلقا في أنت، قال امرأتي أنت طالق في أول ليلة من رمضان، أنت طالق في أول ليلة من رمضان أو في أول يوم من رمضان، فهل تطلق إذا حصل الغيم في ليلة 30 أو لا؟ ها؟ لا يقع الطلاق، نعم لا يقع الطلاق بذلك لأنه أمر غير مجزوم به. وهكذا إذا علق العتق بهذا الأمر، قال لعبده أنت حر في أول يوم من رمضان فلا يعتق بناء على هذا الاحتياط. وهكذا حلول الآجال كآجل الدين، إذا كان الدين مؤجل إلى أي أول يوم من رمضان فلا يطالب صاحب الحق بحقه في ذلك اليوم لأنه إنما صامه الشخص احتياطا. إذن هذه المسألة مخصوصة بمسألة بقضية الصوم وما يتبع الصوم من صلاة التراويح فقط. فقال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل. قال الشارح المعلق بدخوله عملا بالأصل، وش الأصل؟ هو رؤية الهلال أو إكمال العدة 30 يوما. قال عملا بالأصل خلي في الصوم احتياطا للعبادة، إذا حصل نقصان فالقضاء لابد. وهؤلاء يرون أنه إذا حصل نعم الغيم في شعبان في دخول شهر شعبان وفي دخول شهر رمضان فكم يحتاط بصيام يوم أو بصيام يومين؟ دخل شعبان يعني أغمي هلال شعبان وأغمي هلال رمضان، هذا الاحتياط يكون بصيام يوم ولا بصيام يومين؟ بصيام يومين، نعم بصيام يومين لأن الغيم حصل في الشهرين، فيكون الاحتياط بصيام يومين. على كل هذه فروع على هذه المسألة، والصحيح كما عرفنا ما جاءت به السنة من رؤية الهلال أو إكمال العدة 30. نقف في هذا الموضع.